بلا تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. القسم الثاني من الحلقة من استوديو صفا من شاشة قناة صفا، قناة أهل السنة في كل مكان. وهذا القسم حول دماج الجرح النازف، والذي هو سبة في جبين كل مسلم موحد على ظهر الأرض، وسبة أكبر في جبين كل يمني من أهل السنة والجماعة أو من الزيدية حتى بالأخص. اسمحوا لي في بداية هذا القسم أن أرحب ضيفكم الكريم فضيل الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي. جد لك تحية شيخ.
أهلا وسهلا أخي محمد والأخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
آخر المستجدات لديك حول ملف دماج وحصار الحوثي وميليشياته لمركز دار الحديث.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، قدم البرد وجاء الخوف وحصل الجوع،
نعم،
كل هذا حاصل لأهل دماج. برد قارس وحصار شديد
خانق
يميت وخوف مميت. الله سبحانه وتعالى ذكر أمرين اثنين، قال الذي أطعمهم من جوع
وأمنهم
من خوف. أهل دماج الخوف يحاصرهم والجوع يحاصرهم،
نعم،
والبرد يشتد عليه في هذه الأيام، والحوثي لا يرحم،
وعلى بعض من ذلك يعبدون الله حق عبادته.
وعندهم من الشيء العجيب حتى أنه في كنت أقرأ في بعض المواقع الإلكترونية أنه حصل عندهم زواج
الله أكبر
في خلال اليومين هذه.
تفز إذا نفوسهم مطمئنة
مطمئنة جدا تلاحظ الإطمئنان.
إن عدوهم الحوثي هو المرتعش اليد والمرتعب،
عندهم ثقة بالله سبحانه وتعالى قوية وتوكل على الله الشديد مع ما هم فيه من الفقر والجوع
والحصار
والخوف، إلا أنهم أناس تعلقوا بالله سبحانه وتعالى.
بس الله بذكر الله،
نعم، قتلاهم موجودة ونسأل الله أن يتقبلهم شهداء، وعندهم جرحى يحتاجون إلى إسعاف، فهناك أكثر من 30 مصاب في دماج، حالتهم خطيرة، لم يسمح لأحد بإسعافهم وإخراجهم إلى المستشفيات
ولا الصليب الأحمر.
والصليب الأحمر تواصلوا معه فاعتذر الصليب الأحمر، لأن المسألة أكبر من قضيته ومهمته، لأن المسألة أصبحت قضية أخرى. من الذي وجه الصليب إلى أن يتنصل من مسؤوليته في إسعاف الجرحى؟ من الذي ضغط عليه؟ هل هناك جهات خارجية جهات داخلية تمنع حتى المنظمات الإنسانية
الإغاثية
التي تسعف الجرحى وتؤوي الخائفين والنازحين من هذا العمل؟ لا شك أن هناك سياسة أكبر مما نتوقع نحن. ونحن نطالب منظمة الأمم المتحدة والصليب الأحمر واللجان الإغاثية أن تتدارك الدماج حتى لا تكون هناك كارثة إنسانية. هناك الجرحى تنزف دماؤهم وجروحهم تعفن من شدة الجراحات، ولا أحد يسعفهم ولا ينظر إلى حالهم. فلماذا السكوت؟ هؤلاء يمنيون مسلمون موحد لله، طلاب علم، ليسوا إرهابيين، ليسوا شيء من ذلك. حتى في شريعة الإسلام لو أن هناك إنسان كان عنده نوع من الخطأ وحصل له نوع من الجرح، عقوبة شيء وعلاجه وجراحة شيء
واجب على حتى العدو.
نعم، إذن هؤلاء طلاب العلم ما فعلوا شيئا يستحقون بهذا الحصار وهذا السكوت.
عالجوهم وحاكموهم،
إذا ارتكبوا جريمة القضاء يجري مجرى وعلاجهم يجري مجرى، لكن تجد إطباقا وسكوتا إلا من هناك نفس كريمة، نفس أبية، نفس لا ترضى بالظلم تتكلم وتتحدث عن هذا.
كمان الهلال الأحمر مشاهدينا الكرام قال يعني أمس واليوم هو لم يستطع معالجة الجرحى والوصول إليهم لإنقاذ حياتهم، لكن في المقابل قام الهلال الأحمر أمس واليوم بإخراج جثث السلفيين وجثث الحوثيين من ساحة القتال وتسليمها للطرفين. ماذا قال الهلال الأحمر والصليب الأحمر؟ الهلال الأحمر المسلم قال استلمنا منه جثث لطلبة العلم في دماج من الحوثي، وثلاث جثث لقبائل حجور، ولقد قام الروافض بالتمثيل بالجثث وقطع آذانهم وأنوفهم وشفاههم. يعني أي حقد هذا؟ عز تعليقه قال هذا الكلام.
هذا ليس الوحيد الذي حصل في حرض الذي في حجور وحرض من هذه الاعتداءات على الطلاب أو على المدافعين الذين جاءوا لإنقاذ إخوانهم في
النبي سيد آل البيت يعني نهى عن التمثيل بالجثث.
لا هذا مجرد أمر واحد أو نهي واحد يأتي في حديث قد خالفوا نصوص قرآنية قطعية في قتل النفس. أما النهي عن التمثيل هذا لا يعبؤون به ولا يلتفتون إليه، هم يقتلون الإنسان ويمثلون به ويحاصرونه ويقتلونه، لم يلتزموا بنصوص القرآن الكريم الذي قالوا أن القرآن الكريم لو لم يأتي له إمام فهو عمى على الناس، قالوا أصبح القرآن عمى، فهم قد عموا عن القرآن وعموا عنه، لم يلتفتوا إلى نهيه عن القتال والحصار والتشريد، فكيف بالأحاديث النبوية التي لا يعترفون بها أصلا؟
نعم.
السنة النبوية بجملتها جملة وتفصيلا، أي السنة التي نؤمن بها البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والسنن والمسانيد المعاجم، لا يلتفتون إليها أبدا، لا يلتفتون إليها. ولهذا عندما هدوا السنة سيبحثون عن آراء الأشخاص
للأسف الشديد،
عن آراء الأشخاص. فإذا هذا التمثيل يدل على حقد وعلى طائفية وعلى كره وعلى بغض وعلى انتقام. انتقام، يعني ماذا فعل بك هؤلاء الناس لأنهم جاءوا لنجدة إخوانهم؟ ماذا فعل بك أولئك أصحاب حجور قبل هؤلاء؟ أصحاب حجور الذين غزوتهم إلى بلادهم وعرضنا بعض الجثث التي تم تشويهها وخرقها والتعذيب لها. كل ذلك يدل على حقد طائفي. تتوقع هؤلاء لو استولوا على اليمن وخالفهم أحد برأيه، لو توقع أن خطيب مسجد قال لا الفتوى التي أصدرها الحوثي ليست صحيحة أو القضاء الفلاني،
لا حول ولا قوة،
والله يشنق بالمشانق، والله يعذب،
يحسبون
والله تقطع ألسنة، تقطع ألسنة. يعني هذا الرجل لو استولى علينا هل نستطيع أن نخالفه؟ هل ستكون معارضة؟ هل ستكون هناك أحزاب معارضة؟ لم توجد أحزاب معارضة في اليمن، لم يوجد رأي آخر، لم توجد حرية في الصحافة، لم توجد حرية في الإعلام، لم توجد حرية في أن الإنسان يقول رأيه بحرية، لا فتوى دينية ولا قضائية ولا سياسية، كلها ستكون تبع له، وإلا فالمشانق جاهزة للتخوين والاتهام، كل ذلك سيقيم محاكم خاصة لقتل كل مخالف له.
في المقابل استلم الحوثي مشاهدي الكرام 25 جثة من الهلال الأحمر تضاف إلى 37 جثة سحبها يوم المعركة واستعدادات لمواجهات محتملة هذه الليلة التي نحن بصددها. شيخنا أسألك سؤال، يعني ما هي خسائر أهلنا في دماج وطلبة العلم منذ أكتوبر وحتى اليوم؟
هم خسروا بيوتا ومساجد ومصاحف وكتب ونفوس وآبار ومستشفيات، كل هذا خسروه. خسروا إلى الآن ما يقارب من 181 شخصا، ما بين شخص كبير وصغير وما
في أقل من 3 أشهر.
نعم. و502 الذي هو جريح. لكن هذا ما خسروه من الأشياء المادية،
ولم يفعلوا شيء
ولم يعتدوا على أحد، لكن ربحوا شيئا كثير. لقد ربحوا الرجولة والعزة، لقد سطروا الكرامة، لقد كسروا إرادة وتصميم الحوثي أنه ظن أنه سينهي هؤلاء الطلاب بين عشية وضحاها. كسبوا تعاطف الناس، كسبوا ود الناس، كسبوا تجمهر الناس حولهم. إذن فما خسروه لا يساوي شيئا ولا نقطة بجانب ما ربحوه وكسبوه من تعاطف الناس معهم. حتى أن الحوثي الآن يضج من الإعلام، تعاطف معهم ناس ليسوا يمنيين، مصريون، أمريكيون، مسلمون أقصد، مسلمين مغتربين، خليجيون، حتى أنه أصبح يعتبر نفسه هو اليمني. إذن هذا التعاطف الكبير لا نستطيع نحن أن نكف أفواه الناس المتعاطفين معنا مهما كانت جنسيتهم، بل ندعوهم للتعاطف معنا. إذن تعاطف معهم العالم كله داخليا وخارجيا. إذن لو قسنا ماذا خسروا بجانب ماذا ربحوا لكان الربح أكثر من الخسارة.
طيب شيخنا، يعني تواصلوا معنا مشاهدي الكرام عبر الهواتف التي ستجدون على الشاشة تباعا، ولماذا الحوثي وجماعته والذي خاض 6 حروب ضد الدولة اليمنية والآن يخوض حربا ضد الشعب اليمني لم يوضع على قائمة الإرهاب، بينما عدد من المسلمين السنة المجاهدين وضعوا فور اعلانهم الجهاد حتى لو كان ذلك الجهاد دفاعا عن انفسهم على هذه اللوائح وقوائم الارهاب. نكمل شيخ.
اذا هذا ما خسروه وهذا ما ربحوه، وان شاء الله سبحانه وتعالى ان العاقبة للمتقين. قوة الارادة والتصميم والثبات هذا يجعل الانسان انتصارا باذن الله سبحانه وتعالى. ايضا الحوثي اراد ان يفتح جبهات هنا وهناك، يريد نقل المعارك الى خارج صعدة حتى يشتت الرأي العالمي، فقد قامت بعض ميليشيات الحوثي في منطقة ارحب بفرض نقاط على الناس،
نقاط تفتيش
على الناس.
هو دولة داخل الدولة.
اذا ارحب، منطقة ارحب التي ترجع محافظة صنعاء في الحدود ما بين عمران والجوف، قام بعضهم بالتمركز ووضع النقاط، ولكن قبائل ارحب تصدت لهم وتداعت قبائل أرحب بالاجتماع لمنع أي نقطة عسكرية تابعة للحوثي. وهذا يذكرني بنكتة قرأتها في بعض المواقع الإلكترونية. أن عبد الملك الحوثي أرسل برسالة أو بشخص إلى مشايخ صنعاء، وكان بعض المشايخ متعاطف معه، ربما تعاطف سياسي. فلما وصل هذا الرسول من قبل عبد الملك الحوثي إلى مشايخ صنعاء أكرموا عادة القبائل الإكرام، وقالوا طيب تفضل ماذا عندك؟ أخذ الرسالة وقرأ عليهم الرسالة من عبد الملك الحوثي إلى شيخ صنعان، نريدك أن تمدنا بالرجال والمدد. الآن يستنجد يسعفوه لأنه قد شارف يرد على الفناء. فقال له الشيخ صنعان أين تريد الرجال هؤلاء إلى أين؟ قال يجاهدوا في صعدة. قال له يا ابني إذا قد معنا جهاد في غزة أنا سأعطيك رجال، أما الجهاد في الشعب اليمني لا. إذا قد اتجهت إلى غزة أبشر برجال.
أنا ما فيه.
أما الجهاد في الشعب اليمني لا. ولهذا تلاحظ يسمون أنفسهم المجاهدين، يسمون أنفسهم أنصار الله. أين جاهدوا؟ أعطوني معركة جاهد فيها الحوثيون. لما يسمون أنفسهم مجاهدين، أين المعارك التي خاضها هؤلاء المجاهدون ضد أعداء الله؟
الشيعة عموما ليس الحوثي. هم احنا اعلنا التحدي ده منذ 6 سنوات وخمس سنوات على هذه الشاشة المباركة، قلنا هاتوا لنا قائد شيعي جاهد او غزا او فتح قطرا في سبيل الله، لكن كل تاريخهم خيانات للامة لذبح الامة.
اذا يسمون انفسهم مجاهدين ضد من؟ اين البلاد التي
ضد السنة؟ اول
ضد السنة. جرائم ومجازر يرتكبونها ضد الشعب اليمني، ومع ذلك يسمون انفسهم بالمجاهدين،
وما زال الغباء السني موجود برضه
وانصار الله. وانا اشكر شيخ صنعان الذي جاوب بهذا الجواب، وأقدم شكري وتقديري لقبائل أرحب الأبية الشجاعة التي لا تريد اختراق اليمن ولا تفتيته. فعليكم يا مشايخ أرحب بارك الله فيكم أن تصدوا كل تسلل إلى قبائلكم الأبية الشجاعة الشهمة التي لا ترضى بالحوثي الذي يريد أن يثير الفتنة في الشعب اليمني.
على ذكر قبائل أرحب شيخنا، أيضا يمن بريس، وكان النهاردة الأحد 15 ديسمبر 2013 للميلاد، أوضحت يمن بريس بأن قبائل أرحب تداعت اليوم الأحد لعقد اجتماع قبلي موسع للمطالبة برفع النقاط التابعة للحوثي، مشيرا إلى أن هناك احتمالا كبيرا لاندلاع قتال بين الطرفين في حال لم يقم الحوثيون برفع النقاط التابعة لهم.
نعم، هذا هو الاجتماع الذي أشرنا إليه، أنهم اجتمعوا لمنع أي اختراق وأي نقاط، لأن الحوثي أول ما يبدأ نقطة عسكرية. أخي أنت لست دولة، أنت لماذا تفعل نقاط؟ لماذا تأتي إلى الناس؟ ولهذا هناك كان في شيء مهم جدا، وهناك أنهم طلبوا من الشيخ يحيى الحجوري وساطات، لأن بدأ الحوثي مع كثرة الضغط يطالب بالهدهدئة. لا، لكن المشايخ القبائل ما شاء الله رؤوسه مرفوعة، والانتصار موجود، وإن كانت دماج لا زالت محاصرة، لكنهم يعولون على ثباتها وصمودها حتى يتم الاقتراب شيئا فشيئا. بدأ الحوثي الآن يطالب بالصلح، لكنه مع مطالبة بالصلح عنده خبث ومكر. يقول نعم سنرفع الحصار عن دماج، لكن تبقى نقاط التفتيش من صعدة الى دماج. يعني انت تدخل لهم ما اريد وامنع عنهم ما اريد, أريد. لا، فقال المشايخ لا، اما ان يرفع كل
لم يوافقوا على هذه
الصفحة. لم يوافقوا ابدا. لكنه يريد ان ينفس عن نفسه، لانه كلما كثر الضغط عليه والحصار عليه كلما حاول ان يتوسط هنا وهناك لنجدته ليخرج من الورطة التي هو فيها. وهناك يعني أنباء على أن الحوثي في انشقاقات في صفوفه. الحوثي بدأ ينشق جنوده عن الحمد لله الذي أرانا في هذه العجائب. وهناك رأيان في داخل الحركة الحوثية. رأي يقول لا بد أن نستمر في القضاء على دماج حتى تنتهي.
تمام.
ورأي يقول لا علينا أن نطلب الهدنة والصلح. على إثر هذا وجد انشقاق داخل الحركة الحوثية بناء على اختلاف وجهات النظر ما هو الحل لمشكلة الدماج. فبعض الحوثيين والقادة فيهم يصممون على أنه لابد من استمرار المعارك وتصعيدها حتى يقضى على دماج. والبعض الآخر يقول لا إذا كان هكذا لا نحن لم نستطع شهراني كاملا ولم نستطع القضاء على دماج إذن فما علينا إلا أن نعترف بالهزيمة ونطلب الصلح. إذن هناك وجهات نظر مختلفة داخل الحركة الحوثية فيما يتعلق كيف التعامل مع دماج. والحوثي مع ما يزج به من أصحابه في المعارك القتالية في دماج وغير دماج ككتاف تلاحظ كما قلنا قبل أيام فيما يتعلق بنظرية الزنابيل والقناديل. الزنابيل الذين هم عبارة عن القبائل والذين ليس لهم شرف النسب إلى الأسرة الهاشمية يتركونهم جثثا هامدة
لا هذا أنهم من أتباعه ومن الشيعة
من أنصاره وأتباعه وقاتلوا من أجل رفع رايته فيتركهم جثثا هامدة تعفن بل تؤذي الآخرين.
لا حول ولا قوة.
وإذا كان من القناديل أي من السيد يأخذ ويبذل أموال. ولهذا تحدث بعضهم كما نقل في رشاد بريس القيادي أحمد السامدي من دماج لرشاد بريس أنه خلال اليومين الماضيين حاولت جماعة الحوثي السحب عدة مرات ثم قال أيضا أنه قد كسروا وأضاف نطالب جماعة الحوثي انتشال جثثهم من أمام المتارس ودفنها. يعني توقع أن خصمك يقول لك تعال خذ جثث أصحابك هذه الجثث آذتنا.
لكن يقول لو كان سيد ولا قيادة فعنده في حوثية
إذا كان قائد من القناديل أما إذا كان من الزنابيل لا يأخذ أحدا ودفنها. فمن حق هؤلاء الذين قاتلوا معهم إكرامهم ودفنهم بدل من أذيتنا برائحتهم التي لها أكثر من 4 أيام. توقع جثث موجودة في الشعاب والأودية آذت أهل دماج. يعني يريدون الهجوم على دماج فحصل ضحايا كثير من الحوثي وقتل ضحايا كثير. أصحاب دماج يقول الحوثي خذ جثث أصحابك يرفض أن يأخذها. ليش؟ حتى تتحلل وتنتن فتؤذي أهل دماج فيصبح هناك وباء. يعني قتل دماج والجرح دماج إضافة إلى قتل الحوثي أنا أخشى أن تكون هناك كارثة إنسانية في دماج. يعني توقع لو أن هناك 30 جثة مرمية في الشعاب. يا أخي إذا كان هناك بقرة عندنا بجانب قرية ثم تعفنت ماذا تكون رائحة القرية
مثلا؟
تعفن القرية تصبح رائحتها ما يستطيع إنسان يمشي في الشوارع. إذن ودماج إذا توقعنا في شعابها أو أوديتها 30 جثة عفنت لم يدفنها الحوثي ولم يلتفت إليها تعال خذ أصحابك. هناك بهذه الطريقة ستكون كارثة إنسانية في دماج.
في أبناء حيدان أيضا طلبوا بعد مسلح الحوثي عن التقطيم كما هي قبائل أرحب.
نعم في هناك مطالبات كثيرة وعرضنا بعض المظاهرات التي وجدت في الإنترنت أنهم يطالبون فيها فاحتشدت كما في الصحوة نت يوم أمس السبت العشرات من أبناء مديرية حيدان بمحاضرة صعدة احتجاجا على ممارسة الحوثي القمعية. وكان من ضمنها الجندي الذي قتل لما أرادوا أن يسرقوا القات دخلوا إلى مزرعته وهو جندي من الأمن وموظف في الدولة أرادوا أن يدخلوا إلى مزرعته فمنعهم فأصابوه بالرصاص.
لا حول ولا
قوة. أصابوه بالرصاص وأصبح جريحا بعد هذا. إذن كل هذا تجعل الناس يغتاظوا من هذا. وأيضا أحد الممارسات أن الحوثي يفرض على أتباع التجنيد. يعني أنت يجب على عليك أن تدفع أبنائك
خارج جيش الدولة
الحوثي نفسه خارج إطار الدولة. لكن هو يفرض على الناس أن يدفعوا أبنائهم للقتال ضد أهل صعدة وضد دماج وضد القبائل التي جاءت ضده. فتبرم الناس. يعني تجد إنسان لا يريد أن يدفع ولده ولا أن يقتل ولده فبعضهم يمتنع أن يذهب هو أن يقاتل مع الحوثي ويمتنع كذلك أن يذهب ولده أو هو بل بعضهم حصلت لهم انشقاقات فقد سلم 13 شخص أنفسهم إلى الإخوة في الكتاب قبل أيام، سلموا أنفسهم واعترفوا أنهم مغرر بهم من قبل الحوثي، أن الحوثي غرر بهم وأكرههم أن يقاتلوا معه، فحفاظا على أنفسهم وعلى أموالهم من بطش الحوثي وتنكيل بهم قرروا الذهاب معه. لكن لما جاءوا أنه يزج بهم في معارك لا طاقة لهم بها ولا ناقة لهم فيها ولا جمل، أرادوا التسليم أنفسهم للكتاب.
طيب سيدلك شيخنا، نأخذ الأستاذ الكاتب الصحفي اليمني سلمان العماري معنا عبر الهاتف. أستاذ سلمان السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا
وحيد. أهلا بك، يعني ما هي رؤيتك لما يجري في دماج وما تفعله ميليشيات الحوثي؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الحقيقة يعني قبل أن أبدأ الحديث وتناول الماجين في دماج، نعزي أنفسنا ونعزي إخواننا وندعو بالرحمة على الشهداء، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم وأن ينتصر لهم وينصر لهم على أعدائهم.
آمين.
ما يجري في دماج هنالك يعني حصل خلط ولغط كبير بالنسبة لنا هنا في اليمن. ما يجري في دماج هي حرب إبادة طائفية تجرة، وما يجري أيضا في المقابل خلط يعني مخيف وتجاهل جولي، وكذلك تخاذل المحلي وتواطن تطويرهم ومحلي.
نعم.
يجري في دماج قتل وحصار ظالم. القتل والحصار يجري على امرأة ومسمع من العالم اجمع دون يعني رابع او جابر او موقف تقف يعني الدول سواء الدول الاقليمية أو الدول اليمنية سواء يعني مؤتمر الشوار أو رئيس الجمهورية أو كذلك الحكومة والأحزاب وغير ذلك.
نعم.
دماج وما أدراك ما دماج، هناك فئة وطائفة يجري عليها الظلم ويجري عليها الانتهاك الكبير لحقوق الإنسان، يجري يعني يحدث ذلك كل يوم، يحدث كل يوم هنالك يعني ضرب وقسم بالدبابات المدفعية وبصواريخ التأكشة. لا يجري ايضا خسار ظالم الى درجة ان هذه الميليشيا المسلحة التي تقوم بقتل الاخوة في دماج تمنع السند الاحمر دون ان يعني لما السعود الأحمر وقتوا به الميليشيا منهم يعني لولا عدم يعني سمح له بالدخول ويأخذ الجرحى من تواصل جاسر مع الأخوة في دماج بشكل يومي عبر مطاعمات المجلس، يتواصل بهم يوميا وهم يرفعون النداءات والاستغاثات. وقبل أيام متعددة طالبني الناطق الرسمي في دماج الشرطي الوضعي طالب الصليب الاحمر باصدار بيان يتحدث به ويطرح به يمانعه الميليشيا الحوثي للصليب الاحمر والدخول. لا تزال هنالك الجثث وعشرات يعني عشرات القتلى لا يزالون يعني دون يعني يذبحون هنالك في دماج وينتسم الميليشيا ويأخذون الحوثي في دماج. يمتلك كل القيم وكل الاعراف وكل التقاليد، يمتلك يعني قوانين الدول والانظمه القوانين الارضيه والقوانين السماويه.
اين الدوله من كل هذا يعني؟
الدوله للاسف انا شخصيا لم اعرف يعني لما أرد يعني أكيد على مسمى الدولة، يعني أنا أمسي أن هنالك دولة نحن يعني لا زال الفلسطينيين والأخوة في دماغ يعرضون على الدولة في مواقع ينتقلنا إلى دولة ولا توجد يعني ما يسمى بالدولة. أصبحت الأمم المفرحة من مفرحة الدولة وللأسف الأخوة في دماغ يطلبون عدما ويطلبون يعني شيئا غير واقعي. أنا يعني في اتصالات مسابقة مع الأخوة في دماغ طالبوا في مطارداتهم ونداءاتهم واستغاثاتهم من الأمم المتحدة أن ترسل يعني قوى حب للمصريين في دماغ وفي سعدة. الدولة لم تعد يعني تقدر على ضبط الأمور في دماغ. ومن الغريب العجيب أن الرئيس أعاد النظمة الرئاسية التي لم تصل إلى سعد اليوم وكان من القرب مثلها إلى سعد اليوم، لكن النظمة الرئاسية لا تدخل دماغ أو تدخل سعدة إلا ضمن الميليشيا الحوثية. بل وقد حدثتها عدة مرات وقامت باغتصاب المراقبين وقامت أيضا باحتجاز اللجنة الرئاسية.
طيب شكرا شكرا لك.
بحاجة إلى يعني إغاثة دولية وإغاثة إقليمية من الدول.
شكرا لك استاذ الصحفي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف. وعلى ذكر ما قال، يعني عندنا وثيقة مصورة ابو اصبع رئيس اللجنة الرئاسية وهو يختبئ من ضرب الحوثيين. هنقرأ الخبر قبلها وبعدها نعرض هذه الوثيقة المصورة من موقع صعدة اونلاين
قبل ذلك
الاحد، يعني سأتي على هذه الوثيقة شيخنا. بيقولك تستأنف اللجنة الرئاسية خلال الساعات المقبلة مهماتها بشأن حل النزاع في منطقة دماج، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالجلوس مع طرفي النزاع، بالرغم من انسحاب اللجنة من صعدة قبل ايام ورفعها تقريرا لرئيس الجمهورية اوضحوا فيه ان الحوثي هو الطرف الرافض لايقاف الحرب. وكانت اللجنة الرئاسية قد انسحبت من صعدة مطلع الاسبوع الماضي بعد رفض ميليشيات الحوثي المسلحة ايقاف عدوانها على دماج وتنفيذها بنود الاتفاق الملزمة بايقاف اطلاق النار، حيث قدمت لرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي خلال التقائه بها الخميس الماضي تقريرا مفصلا لطبيعة الاوضاع التي تشهدها محافظة صعدة، موضحة فيها فيه الطرف المعرقل للاتفاق. نشوف الوثيقة المصورة ونجد فيها اللجنة الرئاسية برئاسة ابو اصبع، يعني رئيس اللجنة الرئاسية الممثلة لرئيس الدولة وهيبة الدولة وغير ذلك. طيب مش موجودة عندهم، عندنا وثيقة اخرى هيتكلم عليها الشيخ. تفضل. احد قتل الحوثي.
طيب هناك صورة لابو اصبع وهو يختبئ من ضرب الحوثيين في خندق. يعني الخندق هذا اصلا تبع اصحاب دماج
اللي هم حفروه عشان يحموا انفسهم.
نعم. فهو الذي يمثل هيبة الدولة وذهب وساطة كان في خنادق محفورة فهرب اليها يختبئ. نعم. فاذا كانت موجودة الصورة حتى نطلعها.
هي لم تكن موجودة. تفضل. طيب. يعني اهو امامنا الان.
هذا ابو اصبع، شوف هذه الخنادق حفروها لطلاب العلم يختبئون فيها. بالله عليك الان نريد الصورة تكون واضحة امام الناس. هذا ابو اصبع الممثل للدولة الذي ذهب وساطة. فما الذي ادخله الى داخل هذه الحفرة او داخل هذا الخندق او هذه الحفريات؟
من قصف الحوثي.
طيب اذا هل الحوثي سيقبل وساطة الدولة برئاسة هذا الشخص
وهو يستهزئ برئيس وفدها؟
اذا هل الحوثي يعترف بالدولة؟ هل يعطي الدولة اي هيبة؟
وده نفس الكلام اللي قاله الاستاذ سلمان العماري.
نعم. لا يعطي الدولة اي هيبة. اذا كان ممثل الوساطة يدخل في هذا الخندق
ويأهلنا بالناس العزل الابرياء في دماج طلبة العلم
ربي العظيم. اذا هل نعول لوساطات وسيلتزم الحوثي بتنفيذها؟
طب اين ابناء القبائل؟ طيب
اذا هنا المعول. القبائل بعد الله سبحانه وتعالى هي التي نعول عليها، على الشباب، على الغيورين، على اصحاب النجدة الذين يأتون للنجدة اخوانهم. ولكن الشيء الغريب ان الحوثي يخلط الامر ويجعل عند الناس وعند طلبة العلم خلط الاوراق بحيث انه يلبس ميليشياته لباس الحرس الجمهوري ولباس الجيش والدولة من أجل إذا توقع أنني أنا أنا الذي يأتي رجل بلباس الدولة ويهجم علي، ماذا سأقول؟ ماذا سيكون تصوري؟ سأتصور على أن الدولة هي التي تقتلني، وسيذهب إلى ذهني أن الدولة هي التي تحاربني،
وفي نفس الوقت لن أواجهه ولن أحاربه،
وبنفس الوقت سأتهم الدولة أنها متواطئة معها. والشيء الغريب أنه في كتاب وجد قتلى من الحوثيين ومعهم شعار الحوثي ويلبسون لباس الحرس الجمهوري، وصورة لأحد قتلى الحوثيين وهو مقتول في كتاف وهو يلبس لباس الحرس الجمهوري. هذه وثيقة مصورة لأحد الحوثيين وعنده شعار، الشعار موجود بالخلف ورقة، وهذا اللباس لباس الدولة. ما الذي جعل الحوثي يلبس هذا اللباس؟
ولماذا لم تحاسبه الدولة في زي عسكري؟
لماذا يشوه صورة الدولة؟ لماذا يزج بالدولة؟ لماذا يفتن بين الناس وبين الدولة؟ إذن الرباس القبائل لما واجهوا الحوثي لم يلبسوا لباس الدولة حتى لا يسيئوا للدولة. الحوثي يتخذ هذا اللباس من أجل عدة أمور. الأمر الأول من أجل أن يزرع في قلوب الناس الكره للدولة. الأمر الثاني أن يسيء إلى الدولة من خلال أنه يستخدم لباسها في قتل المواطنين وقتل الشعب، من أجل أن يجعل الناس يتهمون الدولة أنها متواطئة. والشيء الغريب جدا أن الذين يقاتلون طلبة العلم في دماج وكتاف وغيرها يلبسون لباس الدولة، والخاطفون للجرحى من المستشفى العسكري في صنعاء يلبسون لباس الدولة، والمهاجمون للمستشفى العسكري يلبسون لباس الدولة
برضو،
والذي فجر في السبعين يلبس لباس الدولة. ماذا يعنيها؟ فسروا لنا يا ناس. أصبحت الدولة الذي يريد أن يرتكب جريمة يلبس لباس الدولة؟
زي ما يقول عندنا في مصر الحيطة المائلة.
إيه نعم، يعني هناك أي واحد يستر حتى يجعل الناس يتهمون الدولة أنها وراء كل مصيبة. نحن نريد جيشا للشعب اليمني كله، جيشا قويا، جيشا لكل اليمنيين، لا لاستخدام لباس الجيش للجرائم، لا لاستخدام لباس الجيش لزرع بغض للدولة، لا لاستخدام لباس الجيش للتمويه على الناس. على الدولة أن تمنع الحوثي إذا كانت لا تقدر على منع الحوثي من ارتكاب الجرائم، أقل شيء أن تمنعه أن يلبس ميليشياته وجنوده لباس الدولة حفاظا على هيبة الدولة. يصدر منع من الدولة،
بس ده قانون، هو مش محتاج الدولة تصدر له منع. يا شيخنا يعني أي بني آدم بيلبس زي عسكري ده اسمه في القانون انتحال صفة رجل عسكري أو انتحال صفة غير صفتك. طيب يعني أنا مذيع لو لبست زي عسكري أدخل السجن مباشرة.
ماذا نقول إذا
ده في الدساتير والقوانين؟
تصدر منع خاص إذا كان هو لا يلتزم بالقانون العام، فتصدر باسمه. يجب على عبد
البلد. يعني عندكم في اليمن ما فيش قانون ده؟
موجود القانون في كل مكان يحبس. يعني إذا كنا نمر نحن في مناطقنا واحد،
لا بلاش زي عسكري، ده لو انت مدرس وانتحلت صفة مثلا صفة مدنية اخرى لموظف مدني اخر مثلا شغال في الكهرباء بتحبس.
شيخ الله يحفظك، موجود عندنا نحن القانون يطبق علينا نحن في مناطقنا في إب وتعز وصنعاء وذمار. اي واحد يلبس جاكيت عسكري او بدلة عسكرية ويمر في النطقة يحبس. لكن الحوثي يقتل، مش مجرد يلبس، يقتل وهو يلبس اللباس العسكري
ولن يطالب القانون.
أي قانون؟
ليه بقى؟
هنا لأن الدولة ضعيفة. الدولة تتجاذبها أطراف.
طب عندي دقيقتين للختام، ماذا تريد أن تقول فيهما؟
يجب على الناس جميعا، يجب على الدولة، يجب على القبائل، يجب على جميع الناس أن يلتفتوا إلى دماج، وإلا ستكون هناك كارثة إنسانية تحيط بدماج وأهل دماج. لا للإرهاب ضد المواطنين، لا للإرهاب الفكري، لا للإرهاب الذي يقتل الناس باسم الدولة ولباس الدولة. نحن نعرف الدولة أنها لا ترتكب الجرائم مثل هذه، ولكن نريد من الدولة أن تمنع الحوثي أن يرتكب الجرائم باسمها وأن يسوق الجرائم باسمها وبلباس الدولة. فإذا يجب على الدولة أن تستيقظ لهذه المسألة، لأن الحوثي يرتكب الجرائم بلباسها وبزيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل البلد اليمن آمناً مطمئناً، وأن يوحد بين أبنائه، وأن يرجع له الأمن والاستقرار كما كان وأكثر.
شكراً مشاهدي الكرام، أشكر ضيفكم الكريم في نهاية هذه الحلقة من استوديو صفا. في قسم الثاني كانت حول الحوثي وميليشياته وما يرتكب من فظايع وجرائم في صعدة كلها، وخاصة في دماج يعني الأبية الصامدة يعني وأهلها المجاهدون الكرام نصرهم الله. أشكر ضيف ضيفكم الكريم فضيل الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي.
شكرا جزيلا لك وللأخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
شكرا. في النهاية مشاهدينا الكرام نداء إلى أهل اليمن الأبطال، أهل اليمن الكرام، إلى القبائل، إلى يعني شيوخهم، إلى شبابهم، إلى شيبانهم، أن يتدعوا لنصرة إخوانهم انطلاقا من حديث سيد أهل بيت النبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أن مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا تداعى له عضو إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل اليمن أهل الحكمة وأهل العلم وأهل الفقه المنسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يفقهوا ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك بإذن الله. وقريبا سوف نسمع النصر لأهل السنة والجماعة على الحوثي وميليشياته ومن وراءه من اليهود والأمريكان ومن الفرس المجوس الصفويين. تأتي الحلقة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.